الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: قال عقيدة أصحاب الحديث في صفات الذات والأفعال، قال: وكذلك يقولون بجميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه. أنا هذه الصفات كما تقدم معنا أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، فهنا ذكر رحمه الله الصفات الذاتية والفعلية ولم يميز بينها، قد ذكر قواعد أو ذكرنا قواعد في الصفات، ومن هذه القواعد أن إثبات الصفات يكون من غير نفي وهو التعطيل، ولا كذلك تمثيل وهو أن يمثل الله عز وجل بخلقه، ولا تكييف، أن لا يقول كيف الصفة، وإن كانت الصفة لها كيفية لكننا لا نعلمها، لكن لا نكيفها، لا نقول هذه الصفة كيت وكيت كذا وكذا، فهذا لا نفعله إلا إذا جاء في الكتاب والسنة، لكن إذا جاءت الصفة فقط فإننا نثبت الصفة كما جاءت، مثل الكلام نثبت الكلام، الرضا، السخط، الحب، البغض، الفرح وغيرها، فلا نمثل ولا نكيف ولا نعطل، ننفي الصفة بل نثبت معناها الذي عرف من لغة العرب. قال رحمه الله تعالى: ولا تكيف له ولا تشبيه ولا تحريف. التحريف هو ما يفعله أهل البدع، يأتون بمعان محرفة ليست المعاني الصحيحة للصفة، فمثلا يقولون الحب معناه الثواب، البغض معناه العقاب، والفرح الثواب، والضحك الثواب، وغيرها منها، أو إرادة الثواب كما تقول الأشاعرة، فكل هذا باطل لأنه ليس معانيه هكذا، بل أن نصوص الكتاب والسنة تؤخذ على ظواهرها، على ما جاء عن الله عز وجل على لغة العرب، وأما التحريف أو صرف اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى قرينة تدل عليه، فالأصل في لغة العرب أن اللفظ يحمل على ظاهره، إلا إذا جاءت قرينة إما في السياق أو السباق أو في قرينة جاءت في نفس اللفظ، فمثلا يقول الإنسان رأيت أسدا على خيل، فعرفنا هنا الأسد أنه أراد به إنسان شجاع، رجل شجاع، عرفنا ذلك بالسياق، لكن لو قال رأيت أسدا ولم يقل مثلا في على فرس، ولم يقل مثلا شيء من الأمور التي هي مختصة بالإنسان، فهنا الأصل أنه رأى أسد وهو الحيوان هذا المفترس، فلهذا ألفاظ اللغة وكذلك القرآن تحمل على ظاهرها إلا إذا دلت قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره، وإلا كان تحريفا. بل أحيانا تجد أنهم يفسرون بعض الكلمات أو بعض الصفات على معان غير صحيحة وليست من معانيها. مثلا الحب يقولون هو الثواب، فالحب ليس الثواب، لأن الثواب إنما هو شيء من ثمراته، من ثمرات المحبة ممكن الثواب. كذلك يقولون البغض معنى الانتقام، والبغض في لغة العرب ليس الانتقام، لكن الانتقام من ثمراته. وهكذا فتجدهم يأتون بمعاني محرفة. وكذلك يتصرفون بعض مثلا الصفات لها معان كثيرة في لغة العرب، لكن الأصل أنها تؤخذ على ظاهرها. مثلا مثل اليد، اليد يقال أنها في لغة العرب لها أكثر من 25 معنى أو 25 معنى، فالأصل أنها إذا جاءت تثبت على ما جاءت وهي هذه اليد المعروفة. فجعلها على معنى آخر يحتاج إلى قرينة، لأن هذه اليد لها 25 معنى، كيف يصرفها الإنسان على معنى معين؟ ما تصرف على هذا المعنى إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على هذا المعنى. مثل مثلا قول عروة بن مسعود لأبي بكر الصديق: لولا أن لك يدا عندنا، لولا أن لك يدا عندنا. فهنا هل معنى أن له يد معنى يده عندهم؟ لا، هذا ما يمكن أن يحمل هذا. فعرفنا أنه قوله لولا أن لك يدا عندنا أي نعمة عندنا، ومعنى جميل عندنا، فعرف بالسياق، وهناك قرينة دلت. لكن هنا ليس هناك قرينة، قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، ذكروا يد وقالوا أيضا مغلولة. فقال الله عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. أنا جاء باليدين، بل يداه مبسوطتان، دل على كما قلنا التثنية، قال بعض العلم أن التثنية تدل على الحقيقة، فقال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. فهل هنا نقول نعمته كما تقول الشاعرة، أو إرادة نعمتيه أو قوتيه؟ فلا يستطيع الإنسان أن يحرف هذا المعنى إلى معنى آخر لا يقتضيه السياق أصلا، وليست هناك قرينة تدل على أنه يصرف اللفظ عن ظاهره. أما القرينة التي جاءوا بها وهي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فهذه قرينة مريضة، قرينة بعيدة جدا، لأن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه أبدا. فهذا التشبيه قد يكون حتى بين المخلوقات، لما تقول مثلا يد فيل ويد نملة، فهل هناك اتفاق بين اليدين؟ ليس هناك اتفاق أبدا، لا في حجمها ولا في شكلها ولا في شيء من الأمور، لكن هذه تسمى يد وهذا تسمى يد، فليس هناك تشبيه بين المخلوقات. ولله عز وجل المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فكيف يكون بين الخالق والمخلوق؟ فلا شك أنه ليس هناك تشبيه أبدا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل وعلا. فلهذا فصرف اللفظ عن ظاهره تحريف، صرف اللفظ عن ظاهره تحريف، لأنه ليس هناك قرينة تدل عليه، وإنما هذه الحجج التي يأتون بها أو هذه الشبهات التي يأتون بها هي أوهى من زجاج من بيت العنكبوت، وأوهى من الزجاج، كما قال الخطابي نقلا عن بعض أهل زمنه، قال في شعره: حجج تهافت كالزجاج وكل كاسر مكسور. حجج تهافت كالزجاج تنكسر بسرعة. هؤلاء الأشاعرة جاءوا بشبه من هذه الشبه على التحريف، وكلها باطل، وإن شاء الله تعالى نذكرها في درس لاحق. هنا قال: ولا تبديل، أي تبديل اللفظ عن ظاهره، ولا تغيير، أي تغيير المعنى واللفظ، ولا إزالة اللفظ للفظ الخبر عما تعرفه العرب. أنا نفسره مثل ما يعرف في لغة العرب، لأن القرآن عربي، وتضعه عليه بتأويل منكر، ويجرونه على الظاهر أي اللفظ. وهؤلاء المفوضة، هؤلاء المفوضة يقول نجري اللفظ على ظاهره، وأما المعنى لا ندري ما هو المعنى. قال: ويبدلون علمه إلى الله عز وجل. قال: ولا إزالة اللفظ، معنى لا يزيلون. قال: ويجرونه على الظاهر، ويريد الآن أهل السنة على أنهم يجرونه على الظاهر الذي ورد في القرآن، الظاهر الذي ورد في القرآن. وهذه إن شاء الله تعالى العبارة تكررت في كلام أهل العلم، إن شاء الله تعالى نتكلم عليها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.